بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 55 بعد 100 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: واعلم أنه من كان من أهل العناية بنفسه ورزق فهم التجربة بلغ معرفة الخير والشر.
إذا الأمران اثنان: يعتني بنفسه ورزقه الله تبارك وتعالى فهم التجربة، يعني جاهد نفسه، سلك مسالك الصالحين، درب نفسه على الخير، سار على هذا الطريق. ما هي النتيجة؟ أولا أن الله تبارك وتعالى يعطيه الهداية كما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن هناك هداية من الله عز وجل على أثر تلك المجاهدة. وكذلك قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. إذن هناك زيادة من الله تبارك وتعالى. ولما كان هذا الإنسان له عناية بنفسه وله تجربة، إذن هو يستطيع أن يصف الأحوال، ويستطيع أن ينبه الناس، ويستطيع أن يعظ الناس وأن يوجه الناس. لماذا؟ لأن له عناية علمية وله تجربة عملية. له عناية علمية من خلال التعلم ومن خلال الدراسة، ثم أيضا له تجربة عملية. نعم.
بلغ معرفة الخير والشر وعرف من أين وكيف،
يعني عرف الموازين العلمية الصحيحة التي يميز فيها بين الخير والشر، وهذا من أعظم مظاهر التوفيق للعبد، كما مر معنا في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده، ويلهمه رشده. وعندما امتن الله على سيدنا إبراهيم ماذا قال له؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. انظروا إلى هذه النعمة التي يمتن الله بها على سيدنا إبراهيم وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. امتن ربنا فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. امتن الله عليه أنه رزقه علما عظيما. نعم.
وعبر ووصف وفهم وفطن.
إذا لاحظوا، هذا كله من آثار العلم أولا والعمل ثانيا. النتيجة أنه يستطيع أن يميز بين الخير والشر، يستطيع أن يعرف كيف يأتي الخير ومن أين يأتي الخير، ويستطيع كيف يجتنب الشر، ويعلم من أين يأتي الشر. لذلك هو قادر بتوفيق الله تعالى على أن يحترز من الشر وأن يقبل على الخير، ويستطيع أيضا أن يصف ذلك لغيره. وكذلك هو فاهم فاطن في هذا المجال.
ونطق بالحكمة، وكان ما يسمع من الموعظة زيادة له في فهمه ومعرفته ووصفه.
يعني هو الآن عنده علم وعنده تجربة، ورزقه الله كل هذه النتائج، وزاد على ذلك أن الحكمة تفجرت من قلبه على لسانه من أثر توفيق الله أولا، وأخذه بالأسباب العلمية والعملية ثانيا، مع تحقيق سر الإخلاص لله عز وجل. ويؤيد كل ذلك ثبات على المنهج، ليس هناك تردد. يعني أنا أمشي خطوات ثم أرجع، أمشي ثم أرجع، هذا الإنسان لا يفلح أبدا. هذا الإنسان أخوان أكارم، إذا جاءته الموعظة، هو بالأصل فيه عنده علم، وبالأصل هو قادر على الموعظة، ومع ذلك إذا سمع الموعظة من غيره استفاد منها وانتفع منها وازداد رقيا في ميدان العلم والعمل والذوق والسلوك. لذلك إخواننا، الإنسان الذي عنده علم ربما يسمع الموعظة فلا يستفيد منها. لماذا؟ لأنه يسمعها بأذني علم بلا قلب، يعني يسمع الموعظة فيقوم المتكلم، هل المتكلم جيد أداؤه أو لا، هل أخطأ في النحو، هل الأحاديث أتى بها صحيحة أم ضعيفة، هذا الفكرة صحيحة. يعني هو الآن المتكلم يعظ بمواعظ جميلة، وهذا الإنسان المحجوب يقف فقط في الزاوية العلمية. أما العالم الذي أعطاه الله العلم ورزقه الفهم ثم سر التوفيق، وبعد ذلك صار عاملا يزكي نفسه ويجاهد نفسه وصار سالكا في هذا الطريق، فإنه يسمع الموعظة ويكون أكثر الناس انتفاعا بهذه الموعظة، لأن الله يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونحن يا إخوة الأكارم نحذر أنفسنا في ميدان طلب العلم أن نسمع بأذني عقل وعلم ينتقد ولا ينتفع، ينتقد ولا ينتفع. الذي يكون بهذه الحالة هذا الإنسان لا يستفيد أبدا، فقط ينتقد المتكلم، هل المتكلم جيد غير جيد، يعني كأنه أنا قاعد هم بامتحان، كأني عم أفحص المتكلم. لا يا أخي، المتكلم مو تلميذ عندك، والمتكلم ما عم يساوي امتحان عندك، وإنما يعظ. وإذا كان المتكلم يعظ إذا يجب علينا أن نتعظ، سواء كان المتكلم أعلى منا أو قرينا لنا أو ربما أدنى منا. يعني أنا دخلت على مكان يتكلم فيه أحد طلابي، ألا أسمع بأذن الاتعاظ؟ ألا أنتفع من كلامه؟ هل أحجب عن الانتفاع بأن والله هذا من طلابي وهذا كذا؟ لا، وإنما يجب علي أن أزيل كل هذه الأوهام وأن أقف أمام حقيقة أن هناك واعظا يتكلم، فينبغي علي أن أكون أول المتعظين.
وكان ما يسمع من الموعظة زيادة له في فهمه ومعرفته ووصفه ودقائق فطنته وسر حاجته.
نعم.
ومن كان من
أهل هذا الصنف الأول. الصنف الثاني،
ومن كان من أهل العناية ولم يرزق فهم التجربة.
إذن هذا الإنسان الثاني عنده علم وعنده دراسة وعنده فهم، لكن لم يرزق فهم التجربة، يعني لم يمارس ذلك عمليا، لم يتحقق بما قال، فقط عنده علم نظري.
عرف من معرفة الخير والشر على قدر عنايته، ووصف عن صفتها وعبارتها ومن أين وكيف،
يعني يستطيع أن يتكلم في التمييز بين الخير والشر، وأن يعرف طرق الخير وطرق الشر، وكيف يستفاد الخير وكيف يستفاد وكيف يجترب الشر، يعني كالقسم الأول، لكن لا يستطيع أن يتكلم بالحكمة. ليه؟ لعدم فهم التجربة. هو فقط عنده مخزون علمي ينفق من خلاله، أما تلك التجربة التي تعطيه ذاك الفهم هذا من جهة، وذاك التوفيق الذي يأتي من فضل ربنا عز وجل، وذاك السر من الفهم الدقيق الذي يأتي من خلال الإخلاص والإقبال على الله عز وجل، فربما لا يكون عند هذا الصنف الثاني.
وضعف عن النطق بالحكمة، وكانت الموعظة زيادة له في معرفة خيره وشره. ومن لم يرزق الفهم وليست له عناية،
هذا الصنف الثالث، مسكين ليس عنده عناية لا في علم لا في دراسة، وفوق ذلك ليس هناك عمل. وشيء طبيعي إذا كان ما في علم، شيء طبيعي أن لا يكون هناك عمل، لأنه كيف يعمل الجاهل؟ سيعمل بجهله. أما العمل يأتي بعد العلم. نعم.
فهو لا ينطق بلسانه عند الكلام ولا يعقل بقلبه عند السمع.
سبحان الله. ليه؟ لأنه لا يمتلك عناية العلم ولا يمتلك فهم التجربة. وهذا مسكين أيها الإخوة، إنسان حرم نفسه خيرا عظيما بجهله أولا وبتركه للعمل ثانيا. نعم.
ويروى أن الحكمة تقول: من طلبني فلم يقدر علي.
انظروا إخواننا إلى هذه الحكمة العظيمة، من طلب الحكمة ولم يقدر عليها، يعني ما استطاع أن يحصل الحكمة، ماذا يفعل؟ إنسان الآن يطلب الحكمة ولا يحصلها، ماذا يفعل؟ قال: افعل خير ما تعلمت، اعمل بخير ما تعلمت، فهذا من أعظم الحكمة، اعمل بخير ما تعلمت.
فليعمل بأحسن ما يعلم وليدع أشر ما يعلم.
يعني أنت الآن تعلم الخير وتعلم الشر، اعمل بأفضل الخير واترك أسوأ الشر، فإذا فعلت أفضل الخير وتركت أسوأ الشر فهذا من عظيم الحكمة التي يكرمك الله بها. إخواننا الأكارم، الحكمة ليست كلمات توزن وتسجع وكلمات ترصف، وليست الحكمة هي عبارة عن شعارات يضعها الإنسان أحيانا في حالات الواتس وما شابه ذلك. يا إخواننا الأكارم، هذه ألفاظ، هذه كلمات، هذه صور، أما الحكمة الحقيقية تكون في عقل الإنسان وقلبه وتظهر على سلوكه قبل لسانه. فالإنسان الحكيم ليس الذي يصف الدواء لغيره وهو مريض، الإنسان الحكيم هو الذي يستطيع أن يطبب نفسه قبل أن يطبب الآخرين، والذي يستعمل الدواء لنفسه قبل أن يصفه للآخرين. فالحكمة ميدان علم وعمل قبل أن تكون ميدان نطق وكلام. لذلك سبحان الله اليوم نلاحظ أنه كثير الآن في عنا حالات واتس، وعنا شعارات، وعنا نعم رسائل كذا نكتبها ونرسلها، كلمات من أجمل ما يكون، لكن أين العمل؟ أنا المتكلم نفسي ربما لا أعمل بما أقول، والذي أكتب الرسالة وأعتني بها من حيث الكلمات ومن حيث الصورة ومن حيث الشكل، أنا ربما هذه الكلمات لا أعمل بها. تحولت الحكمة إخواننا عندنا إلى شعار، إلى صورة، إلى حالة. أما أن تكون الحكمة هي ميدان علم وفكر، ميدان قلب وشعور، ميدان سلوك واستقامة، فهذا ما ينبغي أن ندعو أنفسنا إليه. والله شيء مؤلم يا إخواننا أن تتحول قضايا الفكر عندنا والقلب والسلوك والأخلاق أن تتحول إلى صور، إلى كلمات، إلى شعارات، أن تتحول إلى حالات، أو تتحول إخواننا إلى شيء من الكلمات تكتب هنا أو هنا. شيء مؤلم يا إخواننا أن نقزم مشاعرنا بصور وأن نقزم أفكارنا في كلمات. يا إخواننا، الكلمات جمالها أن تكون معبرة صادقة عن حال الإنسان، ورب كلمة أيها الإخوة ضعفت عبارتها لكنها كانت أقوى من غيرها تأثيرا لشدة حال صاحبها. قوة الحال عند صاحبها كانت أقوى من العبارات التي يعتني بها الناس. وكم من كلمات أيها الإخوة حفظناها من بعض الصالحين بكلماته البسيطة لكننا تأثرنا بها عندما سمعناها، ونتأثر بها عندما نقولها. لماذا؟ لأن فيها حال المتكلم. فالحكمة عقل وقلب وسلوك قبل أن تكون كلمات. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.